طيب أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المعصومين المنتجبين الطاهرين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. سيدي ما خاب من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. الموت لا والدا يبقي، تأبين المولى أمير المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وآله. الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا للموت فينا سهام، للموت للموت فينا سهام غير طائشتين، من فات واليوم سهم لم يفته غدا. يا هذا النبي، هذا النبي ولم يخلد لأمته، لو خلد الله قبل خلقا قبله خلدا مات مهموم قضى، مات مهموم قضى الهادي الأمين، مات راعي الوحي وسيد المرسلين. اليوم 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 ما في جوع جميع المؤمنين، اليوم باكي اليوم باكي وينتهي بكرارها، اليوم اليوم شمس الدين مكسوفة أصبحت، اليوم أحكام الشريعة طلت، اليوم أبيات التلاوة جاوضت، شال أبو إبراهيم نور ديار. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة تحت عنوان المرونة في التشريع. هنالك بعض التساؤلات قد تطوف في أذهان بعض أهل العلم الذين يمتلكون لونا من المعرفة والفكر، طبعا ما نقدر نقول مثقفين، لدي وجهة نظر خاصة في الثقافة، وأعتقد استعمال الثقافة اليوم استعمال غير صحيح إطلاقا، وبينت في محاضرة كاملة في شهر محرم العشرة الأولى. لابد أن نقول متعلم، هاي العبارة الصحيحة. أهل العلم في بعض التخصصات يعتقد اعتقاد أن الشريعة لا تمتلك المرونة في مواكب الزمن، يعني اليوم الوضع اختلف عن الوضع قبل 1400 عام، يعني لدينا قضايا مستجدة ولدينا أمور عصرية لابد أن يتمشى معها القانون الوضعي، أما القانون الشرعي بحاجة إلى أن يتوقف في محطات مضت غير صالح. وهذا التيار يمكن يشكل مجموعات في الدول الإسلامية مو قليلة. احنا خلينا نشوف هذا الكلام صحيح او هذا الكلام نتيجة عدم المعرفة وعدم الدراسة الواعية. الكلام غير صحيح. شلون؟ انطلاقا من كلمة عن النبي صلى الله عليه وآله: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرام محمد حرام إلى يوم القيامة. خلاص، يعني هذا التشريع ختم، لا ننتظر أن هنالك شريعة تأتي. ولو كانت هذه الشريعة ناقصة كما بينا في محاضرات سبقت في 3 ليال لاحتاجت الأمة اليوم إلى نبي جديد، والحال أنه ختمت النبوات ولاحتاجت إلى كتاب سماوي جديد. إذن كيف نبين؟ محاضرتنا في منظورين: المنظور الأول المنظور العلمي الفقهي، والمنظور الثاني المنظور السلوكي في حياة النبي صلى الله عليه وآله. المنظور الأول تحت مجموعة من البنود. البند الأول تعريف المصالح والمفاسد. القانون لأي حكم شرعي في الشريعة المقدسة هو يرتكز على المصلحة والمفسدة. أي قضية من القضايا نعتقد أن فيها مصلحة، السماء تأمر بها، فيها مفسدة السماء تنهى عنها. لا يوجد شيء برزخ لا مصلحة ولا مفسدة، ما معقولة. إما هذا الأمر فيه صلاح لك وللأمة وللمجتمع وللكون وللإنسانية، أو أنه فيه فساد. إذا كان فيه فساد لابد أن ندرس نسبة الفساد كم. إذا كانت نسبة الفساد 100% الحكم الحرمة، أقل من ذلك الحكم الكراهة، وهكذا. عندما نأتي إلى قضية أخرى نجد أيضا الصلاح كم نسبة؟ 100% الحكم الوجوب، أقل الاستحباب، وهكذا. قانون لدينا الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. الآن نقسم المصالح والمفاسد إلى قسمين. القسم الأول المصالح الشرعية المولوية التي بها تشكيل الملاكات والمناطات للأحكام في بناء النظام والبقاء على النوع. هذا التعريف لا يوظفه العقل البشري أبدا، العقل البشري ما يصل. العقل البشري، نذكر القسم الثاني، الملاكات والمناطات والحكم والعلل لن يصل إليها العقل البشري بتفكيره. ولذلك أنت تعال الآن إلى فلسفة العبادات، لماذا عدد سبعة دائما موجود؟ أنت تطوف سبعة، تسعى سبع، ترمي الجمار سبع، وهكذا وهكذا، سبع سماوات، سبع أراضين، وما إلى ذلك. ليش هذا العدد؟ شنو معناته؟ يعني شنو السر به؟ أنا عندما أطوف حول البيت شرفه الله، ليش ما زيد واحد؟ ولذلك جماعتنا الله يحرسهم إذا طاف نص شوط، شوط واحد. ليش؟ يقول بعد الله يستاهل. ليش أنا أطوف مثلا سبعة؟ أعطي سبعة ونص، أعطي ثمانية، عندي حيل، أنا عندي قوة، خلي تسعة. يقول لبابا حيب قلبي طوافك باطل. شلون طوافي باطل؟ لذلك العقل ما يتقبل، العقل ما يتقبل. الله يريد من عندي سبعة، أنا أضفت ستة معذرة، أضفت واحد، أضفت اثنين، نقول له طوافك باطل. صلاة الركعات كذلك، أمور يطول سردها. العقل البشري لا يمكنه فلسفة هذه القضايا ولو سبح في التفكير مليار سنة. المصالح التي هي شرعية مولوية بيدها الملاك والمناط، يبقى العقل البشري بعيدا عنها. ثم نأتي إلى القسم الثاني، المصالح العامة. المصالح العامة أي عقل يعمل فيها؟ العقل النوعي أو العقل الشخصي؟ انتبهوا جيدا بارك الله فيكم، هذه المسائل دراستها مهمة خصوصا على المنبر الحسيني اليوم. ليش؟ لأن كثير من القضايا تشكك من قبل الناس ويوظف عقله ولا يدري أن عقله لا مجال ولا مسرح له. ما المراد بالعقل؟ العقل النوعي أو العقل الشخصي؟ شلون؟ جماعة يقعدوا يقولوا هذا الأمر فيه فساد، المجتمع برمته يعني العقلاء بغض النظر عن دين، ماكو داعي نتكلم عن العقل، بغض النظر عن دين العقلاء كلهم يقولوا لا كلام دول مو صحيح. هؤلاء اذا ما فهموه من مصلحة موضوع ما لا يكون حجة، ليس له اي حجية. نعبر عنه بالعقل الشخصي. نحن بحاجة اذا الى العقل النوعي. جميع العقلاء يتفقون على ان هذا الامر فيه مفسدة. مثال شرب المخدرات، لا يوجد عاقل اليوم على وجه الكرة الأرضية يأتي ويقول شرب المخدرات زين. لا، دول تحارب هذا الأمر، مؤسسات، مستشفيات خاصة، لأن هذا بلاء مبرم على الأمة بكاملها، مسلم وغير مسلم. إذن بناء العقلاء العام، يعني العقلاء كلهم أطبقوا وطبقوا على أن هذا الموضوع فيه مفسدة، لا يوجد واحد يخالف. بناء على هذا إذا الشريعة تتدخل، تحرم شرب المخدرات، ترويج المخدرات، إلى أن تقصى، إلى أن تصل العقوبة إلى أقصاها، لأن هذا يصطدم مع النظام وبقاء النوع البشري. يدخل تحت عناوين كثيرة، إفساد، ضرر وإضرار، ايضا جوانب اقتصادية، جوانب نفسية، جوانب اجتماعية، يأكل وينخر في بناء الفرد البشري، تهديم الاسر، تعطيل البنية، امور كثيرة، لان العقلاء كلهم اجمعوا على ان هذا الامر فيه مفسدة. اذا العقل بامكانه ان يتحرك ضمن المصالح العامة،
لكن ليس بإمكانه أن يتجول في المصالح الشرعية المولوية التي بها الملاكات والمناطات. أيضا نجي إلى العقل، يتولد من هذا البيان لدينا مصالح امتدادية ولدينا مصالح آنية. العقل البشري يفهم المصالح الآنية، أيضا لا يوجد عنده طموح وتطلع واستشراف إلى المصالح الممتدة على خط الزمن إلى أن تقوم الساعة، ما عنده. الشريعة المقدسة لديها هذا التوغل. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما أمر الله تبارك وتعالى بأكل أو شرب إلا وفيه المنفعة والصلاح، وما حرم إلا وفيه الضرر والفساد. خلاص الله قال لك هذا الماء شربه يعني صح لك، قال لك الخمر تركه يعني ضرر عليك. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم البغضاء، العداوة والبغضاء في أي شيء؟ في الخمر والميسر. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ إذن الخمر شنو؟ الخمر يشكل لك عداوة. جعلت الجرائم في غرفة بابها الخمر، إذا شرب الخمر أجارا الله قتل. قصة يذكروها اذكروها، ما عدنا احنا نتحجم بها، ان ذولا ترضى على البشر مجموعه من الملائكه، قالوا الله شلون ذولا يسوون هالجرائم؟ الله قال لهم انتم سكتوا، انتم ما عندكم غرائز الموجوده عند البشر، اجسام شفافه نورانيه، شلون يعني؟ قال خلينا تجيبوكم، جابوهم، قذف الله فيهم الغرائز البشريه، قال راح ننزلكم. وين كان نزولهم؟ على ارض بابل. قال احنا راح ننزلكم هناك بالكرة الارضية على وجه الارض ونشوفكم تصير غشاة من ولا. صار نزولهم وين؟ على امرأة فاجرة اجارنا الله، جملها الشيطان، واحد راودها عن نفسه عن نفسها، لما ذولا نزلوا مجرد شافوها وسوس الشيطان لهم، طلبوا اللقاء معها، قالت لا. أول عملية شرب الخمر، شرب الخمر. ثاني عملية تقتلون هذا، تقتلوه. قال ليه نقتل؟ شكوا به يعني في سبيل نصل إلى المراد. شربوا الخمر، قتلوا النفس المحترمة، فجروا الخمر. بوابة، بوابة إلى جرائم كبيرة لا تنتهي. لذلك لاحظوا كيف الإسلام يتناغم مع العقل السليم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في أي شيء؟ في الخمر والميسر. دول اللي يلعبون أقمار كرمكم الله، النهاية شنو؟ النهاية إلى القتل. لأن إذا عنده مبلغ ضخم وأنت تنتصر عليه تتحرك القوة السبوعية فيه، يقتلك من دون شكر، إما أمامك أو يرسل إليك. ما نريد أن نحكي قضايا أقرأ على حسابك ومن قدم الزمن. فإذا هنالك مصالح هنالك مفاسد. هذا البند الأول بعد الصلاة على محمد وآل محمد. البند الثاني ننتقل إلى الحكم المتغير، يعني المصالح الدائمة والمفاسد الدائمة تبقى ثابتة. ما ممكن نجي يوم من الأيام نقول الخمر يصير حلال، ما ممكن. ما ممكن يوم من الأيام الميسر يصير حلال، ما ممكن. وهكذا كل ما يستوعب مفسدة دائمة يبقى حرام إلى يوم القيامة، كل ما يختزن مصلحة دائمة يبقى واجب أو مستحب إلى يوم القيامة. أنا أعبر عنه بالدراسات الفلسفية الثابت. ولدينا حكم متغير، المتغير يكون مرن، يتغير بما ينسجم مع الحياة البشرية. فلا تفكر يوم من الأيام واحد مسكين يقول لك هو مسكين، هو مسكين، هذه مصيبة لازم ننبه عليه احنا، هو مسكين. يقول لك يا أخي شوف الآن، يعني الآن بعض اللي يشتغلون دولة بالبرامج الإعلامية، تكلم هي قناة إعلامية معروفة، اللي رئيسة البرامج امرأة مو ملتزمة، قال أنا عندي برامج ديني، قالت البلاش من برامج الديني، خبرني. قلت له أنت ما تفتهم. قال ليش؟ قلت له قلت له برامج فكرية، مو دول عندهم الدين عن رجعية وتخلف، غير العنوان. قال أنا عندي برامج فكري، برامج علمي. المادة أيضا اللي تطرح اليوم مادة هزيلة، مادة قصصية، مادة خرافية. لذلك هذول اللي يشوفون هالمادة صير عندهم ردة فعل. احنا مو دائما نعتبر عليهم، لا، نعتبر على أنفسنا احنا. تقول لك بعد هاي قصص وخرافات وحكايات وأكل عليها الدهر وشرب، يعني ما يحرك فكرة، ما يشغل خلايا الدماغ. فيقول لك، يقول لك انت قضية دين، يعني دين رجعية، يعني تخلف، ماكو تطور. خلينا نعرف شلون ان الحكم الشرعي كم فيه من المرونة والتطور والتقدم، يتفاعل مع قضايا الانسان الى قبره الى يوم القيامة. الثابت ثابت. اضرب لك مثل، الآن منذ أن خلق الله الكرة الأرضية لهذه اللحظة، يجي واحد يقول يا جماعة قانون الجاذبية بيه ما لنا شغل بيه، نبدله، يجي يضحكون عليه، يقول قانون الجاذبية بعد خلاص هذا كان عليه الدهر وشرب، ما انتهى قانون، يبقى قانون إلى يوم القيامة. وهكذا قص عليه القوانين العلمية كلها. أيضا لدينا في الشريعة مصالح دائمة، مفاسد دائمة، اختزلت القوانين الممتدة ما تتغير. لا يمكن يوم من الأيام واحد يقول لك واحد زائد واحد يسوي عشرة، ما ممكن. الشريعة هكذا، هي ضمن الكون، ضمن الفلك. ولدينا أحكام مرنة تتغير بما تناسب ظروف الأمة اللي نعبر عنها بالمتغير. نضرب عناصر أو عوامل التغيير، عوامل التغيير ثلاثة. العامل الأول التزاحم بين المهم والأهم. قد يتزاحم واجبان، وقد يتزاحم حرامان، وقد يتزاحم واجب وحرام. فماذا يصنع الإنسان؟ خليني أضرب بعض الأمثلة. حرمة المؤمن، ولقد كرمنا بني آدم، شريعة المقدسة اعتنت بالإنسان اعتناء عظيم وكبير في حياته وفي مماته. حرمة المؤمن حي وحرمته ميت سيان كبرى. وبناء على ذلك عندما ينتقل من هذه الدنيا لا يجوز العبث فيه، ما يجوز، لا يجوز التمثيل فيه، لا يجوز قطع إصبع من عنده، لا يجوز نقض العين، لا يجوز، لا يجوز، كأنه موجود على قيد الحياة. حرمته ميت كحرمته حي سيان. تواجهنا مشكلة احنا الآن، شنو المشكلة؟ المشكلة التشريح في كلية الطب. دول الأطباء اللي يتعلم الطب لابد يمرون بهذه المرحلة، مرحلة التشريح، يريد يشرح هذا الميت. زين يصير عندنا تزاحم، احنا كيف تشرح انت هاي حرمته؟ نفس القضية، يعني لو كان هو حي تشرح انت تقطعه؟ لا، نفس القضية. اذا ما الحل؟ لماذا انت تشرح هذا الميت؟ لدينا مصلحة اقوى، وهي المصلحة استكشاف علل الأمراض، الأسباب، ما يتوقف عليه وجود الكائن البشري، وجود النوع البشري. هاي المصلحة أقوى من تلك. لذلك الشريعة تقول لك الآن صار تزاحم بين الأهم والمهم. يا هو الأهم دواء الناس، اكتشاف الأمراض، كيفية إلى آخره. على ذلك إذن يقدم تشريع الميت على شنو؟ على الأمر الآخر. أيضا عندك مضيق وعندك موسع، عندك تعييني وعندك تخييري، عندك ما له بدل وعندك ما له، وهكذا. والوقت يطير، الساعة هذه تقدم الظهر وهاي بعد تمشت واحنا بعدنا. هالأمثلة اختصرها، طبعت الفكرة. نجي الى العامل الثاني. العامل الثاني تغيير الموضوع. اذا يتغير الموضوع اوتوماتيكيا يتغير الحكم. نضرب مثل بسيط. هذا المثل قضية بيع وشراء الدم. في زمن مضى الدم البشري لا يباع ولا يشترى، ما يباع ولا يشترى. واذا انت تجي تبيعه يعتبر المعاملة فاسدة. سوق المسلمين واحد شايل برميل دم جاي يقول يعني ساحب لي بطريقة فنية الدم ومخليه له لين صب، قال انا ابيع الدم. يقولوا لا هذا ما يصير تبيع انت. ليش؟ لانه البيع يشترط فيه مجموعة من الامور. اذكر امرين في الدراسات العليا بحثوها. اولا تكون الى مالية، تكون الى مالية. يعني نفرض الان زماننا المعاصر الشيك، شيك تكتب شيك الى واحد، هذا الى مالية لو ما الى مالية؟ اذا الى مالية يجري عليه المعاملات الاخرى، ما الى مالية ما يجري عليه المعاملات اطلاقا، مثل اي ورقة بالطريق. الامر الثاني تكون الى منفعة محللة عقلائيا، هذه اهل البيت اسسوها في المعاملات، الفقهاء بناء على هذا يمشون يستنبطون الحكم الشرعي. زين، الى منفعة. قديما ما ادرك الناس ان للدم منفعة، اليوم ادركوا ان للدم منافع قد تنقذهم بكاملها. انشأوا بنك، يقولوا له بنك الدم مثل بنك الفلوس. تغيير الموضوع جعل الحكم يتغير. سابقا المعاملة فاسدة، اليوم معاملة صحيحة. ولذلك تبيع الدم انت بأي مبلغ من المبالغ. والأمثلة الأخرى، العامل الثالث العنوان الأولي والعنوان الثانوي، وهذا أيضا له أمثلة كثيرة جدا. أضرب مثلين أو مثالين. المثال الأول قضية التضليل. الآن مشكلة الناس واقعين فيها. سابقا في زمن أهل البيت عليهم السلام، إذا واحد راح للحج والعمرة يخرج من المدينة المنورة من الطائف من أي ميقات، الشوارع كلها نقية، ماكو تلوث بيئي، هواء لطيف، هواء الحجاز. ولماذا سمي الحجاز؟ لأنه يحجز بين مكة والمدينة. بس اكو ناس الله يحفظهم يخربطون المفردات. يعني واحد ساكن بهجر بالاحساء يقول انا بالحجاز، وينك وين الحجاز يا بعد قلبي؟ الحجاز هناك ما يحجز بين مكة والمدينة، يقولوا له هذا حجاز. يخرج من المدينة الى مكة، زين، على شنو؟ على البعير. هاي البعير اكو ماكو هودج على البعير. يقوم ايضا الامام الصادق عليه السلام بلهجتنا يشلع ذني منا ومنا، خلي مكشوف قاعد، لانه هذا ابلغ في الرقي الاحرامي. اليوم تقدر انت تسوي هذا الحكي؟ ما تقدر. ولا يمكن تصعد سيارة. شقد كانت الدابة تسرع مثل السيارة؟ انت في خطر يحدق بك. هذا الخطر والضرر اللي يشكل عليك طرع عليك عنوان ثانوي. طبعا الفقهاء على الله مقامهم يختلفون. الان بعضهم يجوز مثلا بالليل ماكو مانع تصعد بسيارة مسقفة، بالنهار لا. لكن التحقيق العلمي وما عليه المشهور انه لا فرق بين الليل والنهار، خذها من النهاية ماكو فرق. التضليل ليس المراد به التضليل اللغوي، ولكن الناس أحرار اليوم، يرجع إلى مرجع يجوز للتضليل بالليل، يطلع من المدينة كذا يصعد السيارة مسقفة. المشهور عند الفقهاء من أحد أهل البيت إلى المرحوم سيد الخوي رحمه الله ماكو فرق بين الليل والنهار، هذا المشهور عند الفقهاء يعني عبر مئات السنين. الآن بعض الفقهاء عنده وجه يقول لا بالليل يجوز، زين إلا يريد احتاط ما يفرق لا بالليل ولا بالنهار، يعني حتى لو أنت ترجع إلى مرجع يجيز لك التضليل ليلا، لكن لو أردت أن تصعد في سيارة مسقفة ما خالفت فتواه، هذا عين الاحتياط، ولذلك هذا فهم فقه المسألة. زين الآن واحد يتضرر يقول لك أنا أخاف، أنا وين أصعد على هالسيارة، أخاف أقع وأنتهي أروح، أو لا أنا من أصعد يضربني الهواء براسي يألمني وهكذا، أو لا أنا من أصعد هاي الغازات وهاي الأوبية وهاي السموم تهلكني، يعني أنت عندك ضرر. إي والله عندي ضرر. إذا عندك ضرر تتغير المسألة، شوف تغير من واجب إلى حرام، من واجب إلى حرام، يحرم عليك إذا كان عليك ضرر، يحرم عليك أن تصعد. الآن يجي حكم آخر يقول لك كفر ذاك شيء آخر. المثال الثاني قضية الصوم، الصوم واجب، لكن إذا أخبرك الطبيب الخبير بأن الصوم يضرك يحرم عليك الصوم، مو بكيفك، ولا أنت كنت تعلم أنا مجرد أصوم أتضرر، الشريعة تقول لك لا يحرم عليك، مو بكيفك، الشريعة هي أرأف عليك من نفسك عزيز وغالي أنت. إذا نشوف إحنا أكو مرونة في الأحكام تتغير بما ينسجم مع الذوق السليم ومع الحفاظ على النوع البشري والنظام. زين بالمقدار أكتفي، صلى على محمد الحمد، انتقل للمنظور الثاني. المنظور الثاني نذكر بعض السلوكيات في دقائق ونختم المجلس لرسول الله صلى الله عليه وآله، نحن ما زلنا في كلامه، وما آتاكم الرسول فخذوا، كلام احنا هذا الفقهي كلامه هو، أنا ما احنا نشرح نبينه. شنو من بعض السلوكيات؟ أذكر أمرين. الأمر الأول كظم الغيظ، احنا عندنا مرض نكون نعالج الليلة، إذا طبقنا احنا وايد بخير. واحد الآن تصير أي قضية، وأنبهكم يا جماعة على شيء للأسف المؤمنين مبتلين به، ألف عنده علاقة بواحد يبأ، واحد مو خوش آدمي، أقول لك بكل صراحة ولو خوش آدمي ما ينقل الحكي، يجي لألف يقول لي ترى فلان حكى عليك البارحة، عجيب والله ايش قال، هكي 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 هكذا، هذا باش يسوي يحمل عليه ينشحن عليه، عمي، واذا مسكين هذا الف يلتقي ويا باء ما يسلم عليه، شو السالفه ما يدري مسكين، الى ان يقطع علاقاته عبر الوهم والخيال. لا تصغي الى هذا، مو خوش ادمي، كيف شيخ يعني مو خوش ادمي؟ اي نعم، حتى ولو قال عنك الف وسبك مليار مره المؤمن لا ينقل الكلام الشين، يعد نمام. والإمام الصادق يحذر لا تصغي للنمام، من نم لك نم عليك، لا تحمل على أخيك، هل يريد يفرق بينكم حتى لو كان كلام صحيح، عليك أن تكظم غيظك، والكاظمين الغيظ. وبعدين إذا عندك بطولة تلتقي وياه تقول له أنا صراحة بعد روحي احنا أصدقاء، أنا بلغني حكي هذا الحكي صدق ولا صارحني، إذا قال لك لا مو صدق ماذا يقول الإمام الصادق؟ يقول صدق أخاك ولو جاءك 50 قسامة كذبهم، خلاص انتهينا، بعد لا تنبش وتبحث زايد، تحافظ على علاقاتك، تعيش سعيد ضمن العلاقات الجميلة، لا تحمل أبدا، اكظم غيظك. شنو يقول؟ لأنه شعب من شعب الغضب. فيقول النبي صلى الله عليه وآله: من كظم غيظه وعفى عن أخيه المسلم أعطاه الله أجر شهيد. تفضل تشجيع، بس احنا ودعتك لو جي حق واحد يقول له الله يعطيك أجر 100,000 شيء، قال ما أريد، ها يقوم صيح بوجهك ما أريد أنا، كون هذا لازم أنا أحكي وياه. يا عمي على كيفك، لا أجر. لا تحاول. ليش؟ أنه الغضب شعال، جريمة، الغضب جريمة. صدقوني الإنسان إذا سلم من الغضب عاش مسرورا. يوم من الأيام جاء واحد للنبي قال: يا رسول الله، أنا أسكن البوادي، أنا بدوي، أريدك تنطيني جوامع الكلام. قال له النبي صلى الله عليه وآله: أنا أمرك أن لا تغضب. ردد الكلام على النبي صلى الله عليه وآله، قال: قلت لك لا تغضب 3 مرات. ثم رجع البدوي إلى قومه. لما رجع إلى قومه، نعيدنا قصتين أو أكثر، نأخذهم ندمجهم في معنى واحد. هذا رجع البدوي إلى قومه، قال: والله بعد أعطاني رسول الله كل خير، ما أسأله بعد هذا اليوم. كلمة واحدة تغير الإنسان. في نفس هذه القصة بدوي آخر ورجل من القوم وصى النبي، فلما رجع وجد قبيلته والقبيلة الأخرى في طور الحرب بينهما. هو أخذ أيضا شد لامة حربه، إجا يريد قاتل القبائل. تذكر كلام النبي، قال: لا تغضب. ليش تغضب أنت؟ دب السلاح، رجع إلى زعيم القوم في القبيلة الثانية، قال: تعالوا انتوا ليش تحاربوني؟ شتكم؟ ايش تردوه؟ اكو قتيل؟ اكو شيء؟ من مالي انا، من مالي. انطفأت، اطفئت تلك النار من قلوبهم، وقال: لا احنا علينا في مال الله. احبتي لازم نخرج بنتيجة، ساعة الربع ما نضيعها، لازم نخرج بنتيجة، لازم ان نطبق هذا الامر، مهم جدا. زين، المهم الآن القصة اللطيفة الجميلة. عيسى أقام الحد على رجل زنى والعياذ بالله، صاحب زوجة. إجا إلى من؟ إجا إلى عيسى، طلب من عنده. المهم قصة طويلة، نهاية المطاف صلى على محمد وآل محمد. نهاية المطاف وضعوه في الحفرة لإقامة الحد عليه. اجى النداء، الناس اجت. ايش قال لهم هذا اللي بالحفرة؟ قال: اي واحد عليه حد لا يقيم عليه الحد. هاي القصة تكررت اكثر مرة في عهد امير المؤمنين ايضا. احنا هاي ناخذها عن الامام الصادق عليه السلام عيسى. فلم يبقى احد، ما بقي احد. من الذي بقى؟ نبي الله عيسى ويحيى. اجى يحيى الى هذا المذنب بالحفرة، قال لي: يا مذنب اضني. شوف الانبياء كيف يتعاملوا. قال لي: يا مذنب اضني. قال لي: اسمع، لا تجعل لنفسك الهوى فترديك، لابد ان تحول بينك وبين هوى النفس. قال لي: زدني. قال لي: لا تعيرن خاطيا بخطيئه. احفظوها، اكتبوها. النفس شوف شنو تهوى خالفها، لان النفس ما تهوى العباده ولا تهوى الجلوس على منبر الحسين ولا تهوى الكلام الفارغ والقعده وتضيع الوقت والنوم وهكذا. قال له ايضا: لا تعيرن خاطئا بخطيئه. لا يوم من الايام تقول له: ايش سويت انت وكذا، لا. قال له: زدني. قال له: لا تغضب. قال: حسبي. خلاص يحيى يطلب الموعظة من مذنب في حفيرته يريد مفارقة الحياة. قال: لا تغضب. قال: حسبي. المورد الثاني في حياة النبي صلى الله عليه وآله، يقول: أنا مسكين وأحب الجلوس مع المساكين. الله، رسول الله يقول: أنا مسكين وأحب الجلوس مع المساكين. شوف التواضع كيف. لأنه لا يوجد تاجر وجيه حاكم عالم فقيه خطيب شاعر طبيب بديع إلا وتتضاءل عظمته وكبرياؤه أمام رداء الكبرياء لله. أي واحد يرتدي رداء الكبرياء لا يحصل من رحمة الله شيء. الكبرياء ردائي فلا تنازع الله. رسول الله يقول أنا مسكين وأحب المساكين. الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم عليه أكو راوي يقولوا للفضل بن عبد الملك قال لي يا فضل لا تزهدوا في فقراء شيعتنا. فقير شيعي دير بالك عليه. قال إن الفقير الشيعي ليشفع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر. أنا مسكين أحب المساكين. لا يوم من الأيام تكسر خاطر مؤمن. شلون اللي كسر خاطر الزهرة؟ مو كسر خاطرها، كسر ضلعها. شوف كسر ضلعها مو خاطرها. أكو مؤمن أعظم من الزهرة عليه السلام؟ هاي رواية جدا عجيبة أحبتي، جدا عظيمة. شنو هاي الرواية؟ نظرت فاطمة الزهراء في مثل هالأيام إلى النبي صلى الله عليه وآله، قالت يا أبتا كلمة منك، نظرة منك، فإني أنظر إلى عساكر الموت شديدة عليك، تأخذك؟ قال إي والله. نظر إليها، كانت يد الزهراء عليه السلام بيد النبي صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين بجانبه. أخذ النبي صلى الله عليه وآله يد الزهراء وضعها في يد علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. قال لي يا علي هذه بضعتي، هذه مريم الكبرى، هذه سيدة النساء وعدت فضائلها. قال الويل لمن ظلمها. اسمعني حبيبي، الويل لمن ظلمها، الويل لمن ابتزها حقها، الويل لمن هتك حرمتها، الويل لمن أحرق دارها، الويل لمن أساء إلى خليلها آذى خليلها، الويل الويل لمن بارزها فهم مني برا. يعني كان يدري ما يجري عليها بأبي أمي من إحراق الدار ومن كسر الضلع. الله يرحم شيخ محمد حسين الفقيه أستاذ الفقهاء والمجتهدين، يقول ولست أدري خبر المسمار. خبر لا تسني عنه، خاف تقول الشيخ ما يدري، يعني ما متبع الروايات. لا يقول الخبر مو عندي أنا. وين؟ ولست أدري خبر المسمار سل صبرها خزانة الأسرار أسرت مولاتنا بين الحائط والبواب وأخذ علي ملببا والرواية تقول جاء أبو ذر الغفاري نظر إلى أمير المؤمنين وهو يقاود التفت إلى سلمان المحمدي قال يا سلمان عجبا للسماء لا تهوي على الأرض قال وكيف ذلك قال أمير المؤمنين يقاد مكشوف الرأس قال عجبا منك يا أبي ذر التفت إلى الوراء لما التفت أبو ذر الغفار إلى الوراء وجد القوم يضربون الزهراء بصياطهم. الإمام الحسن يذكر ذلك عن بعضهم قال كنت تجلد أمي بصوتك قال انظر يا أبي ذر هنا عجبا لا تهوي السماء على الأرض وهذه بضعة النبي. لذلك لما رجع سليم سأل عن الأحداث التي جرت في المدينة وما جرى على بيت أمير المؤمنين. قال له الخبر عند سلمان. اجي إلى سلمان قال له صحيح ما سمعت؟ قال له سمعت. قال له كذا وكذا. قال أزيد من هذا. قال له إذن فصل إلي. قال سليمون قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استذغنوا؟ فقلت إيه وعزة الجبار وما على الزغراء من خماري. تحمل يا صاحب الزمان أرجوك تحمل. عندي عقيدة. حاضر بالمجلس إن شاء الله. حاضر. حاضر المصيبة على جدتك الزهراء. فقلت وعزت الجبار وما على الزهراء من الخمار فمدرى أو عصروا عصر وويلا كادت بنا نفسي أن تموت تحسر تصيح يا فضة سنديني فقد وربي يسقط جنين فأسقطت بنت الذي وحزن جنينها ذاك المسلم محسن. ويلي 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 على الزغرة ومرغة بحزن وابو قبة ومرغة يا بني اليوم لليوم ما نعرف قبرها ولأي الأمور تدفن سرا بضعة المصطفى ويعفى ثراها. إلهي بحق مظلومية الصديقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فرج عن المظلومين والمحرومين والمشردين من أوطانهم ظلما وقهرا وارجعهم إلى أوطانهم سالمين غانمين واجعل هذا الوطن العزيز وأوطان جميع المؤمنين والمؤمنات في أمن وأمان وسلم المراقد الطاهرة لأهل البيت احرسها بعينك لفها بركنك كذلك زوارهم لا سيما زوار أبي عبد الله ردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين وأشركنا معهم يا رب العالمين. تقبل عمل الإخوة المؤسسين والحضور جميعا في مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات تقضي حوائجنا وحوائج الحاضرين والمؤسسين السامعين لا سيما لخدمة مولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه. لا تفرق بيننا وبين هذه الخدمة طرفة عين أبدا. اجعل أعمالنا قربة إلى الله تعالى قربنا إليك. أجل لوليك الفرج سهل والمخرج عنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين تحت لوائه واجعل هذا المجلس مقبولا عنده ومحفوفا بعنايته وحضوره ودعائه وتسديده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن ارضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. والفاتحة قبل الصلوات.